فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فيه دليل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من شظف العيش في هذه الدنيا، وأن الله اختار له القصد وزوى عنه زينة هذه الدنيا. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله وكرمه ورفع قدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، إذا به لا يجد إلا ثوبا واحدا، حتى إنه لأصابت الجنابة ذلك الثوب، غسل ذلك الثوب وخرج إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه وأثر الماء في ثوبه. وهذا يدل على شظف العيش الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، فما تباهى بالثياب ولا بالملبوس، وأن زينة العبد عند ربه بمكارم الأخلاق ومحاسنها، وهو الذي جمله ربه وكمله بالأخلاق الفاضلة والمكارم الحميدة، فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، فأثنى عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يكن جميلا بثوبه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان جميلا بمخبره ومنظره صلوات الله وسلامه عليه، فنور النبوة في وجهه ونور الوحي والهدى في لسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله يغني عن جميل الثياب وغالي الثياب ونفيسها، ويدل على أن العبد إذا اختار الله له القصد فقد سلمه من فتنة الدنيا. فهذا ما اختاره الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، ليعلم كل إنسان موفق أن كمال الإنسان وجلاله وجماله وفضله إنما يكون بالتزامه بدين الله واستقامته على شرع الله ولو لبس مرقع الثياب. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يبالغ في الملبس، وما لبس الأكمام الواسعة ولا العمائم المرسلة، ولا تباهى في ملبسه عليه الصلاة والسلام، وقد عرضت عليه جبال الدنيا ذهبا صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا لا ينقصه من أجل الآخرة شيئا، فزهد في ذلك وأعرض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم نعمة الله عليه وفضل الله عليه وعلى هذه الأمة، أنها أمة لا تتصنع ولا تتكلف، وأنها أمة عزت بعزة الله حينما رفعها الله بمآثر هذا الدين وما فيه من الأخلاق الكريمة والخصال الجليلة العظيمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدينا لمحاسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. تأمل رحمك الله إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وبقع الماء في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل أيضا على فضل ذلك المجتمع الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون إلى ملبسه ولا ينظرون إلى هيئته وشارته ودله إلا إذا كان في ذلك أمر من الدين يتبعونه فيه ويأتسون به عليه الصلاة والسلام فيه، وأما ولم يكونوا يعيبون منه ذلك أو ينتقصوه بشيء من ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا متعلقين بالوحي ومتعلقين بالشرع. وهكذا ينبغي على من صحب أهل الفضل وأهل العلم أن لا ينظر إلى البزة والحال، وإنما ينظر إلى صدق المقال وحسن الفعال فذلك هو الذي يرضي الكريم المتعال، وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، ولذلك صرف الله عنها كثيرا من الشرور، لأن المبالغة في المنظر والإسراف في الهيئة عواقبه وخيمة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي إذ أعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالمبالغة في المنظر والحال والهيئة قد يفضي بالإنسان إلى العجب، وقد يفضي بالإنسان إلى الكبر، وإلى أن يتبختر في مشيته وأن يتعالى على إخوانه. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا صرف عنه ذلك وسلمه من تبعة هذه الفتنة. ولا يعني هذا أننا نترك الطيبات، وأننا نبالغ في لبس المرقع، وأن نترك ما أحل الله لنا، بل كان عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة الحمراء يتجمل بها للوفود صلوات الله وسلامه عليه، وما كان أجمل منه عليه الصلاة والسلام في من ذي لمة في حلة حمراء صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فيأخذ الإنسان بالطيبات ولكن لا يبالغ فيها ولا يسرف فيها، فلا يبالغ في تحسين حاله وهيئته، ولا أيضا يبالغ في رثاثة الحال والهيئة. وإنما المرء بأصغريه، لا بيديه ولا برجليه، لسانه وعقله المركب في قلبه، وذاك خلق عجب. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا في القول والعمل.